الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب الوليمة ولو بشاه. قال رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. وعن حميد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار، فنزل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على سعد بن الربيع رضي الله عنه فقال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشترى، فأصاب شيئا من أقط وسمن فتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للحاضرين والسامعين به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك، اللهم آمين. قوله: باب الوليمة ولو بشاه، أي استحباب ذلك. وذكر فيه حديث أنس رضي الله عنه وتقدم مرارا، وأول وروده في أول كتاب البيوع. وشيخه ابن المديني يحدث عن سفيان بن عيينة، وحميد هو الطويل. وقوله فيه هنا: وزن نواة من ذهب، فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن ما يستجد له من أحوال، وهذا من حسن الصحبة والرعاية. وفيه سوق مثل هذا القدر من المهر، ووزن النواة يعادل 5 دراهم من الفضة. وقوله في الحديث عن حميد يعني بنفس الإسناد، فهو متصل بالإسناد نفسه. وقوله لما قدموا المدينة يعني النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين. وفيه حسن وفادة الأنصار للمهاجرين لما نزلوا عليهم، وبتدبير رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخى بينهم. وعبد الرحمن بن عوف هو الزهري أحد العشرة، وسعد بن الربيع هو الخزرجي أحد النقباء الأنصار رضي الله عنه، وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قوله فقال أقاسمك، أي قال سعد لعبد الرحمن، وكان سعد ذا غنى، قال أقاسمك مالي يعني فخذ شطره. فالمقاسمة إذا أطلقت انصرفت إلى التشطير. قال وأنزل لك عن إحدى امرأتي، يعني يطلقها سعد ثم تعتد، وإذا خرجت من عدتها تزوجها عبد الرحمن رضي الله عنهم جميعا. قال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، فيه الدعاء لمن صنع لك معروفا، والتبريك عند العلم بما هو محل البركة أو عند الرؤية. فالدعاء بالبركة له سببان: إما لرؤية نعمة الله عز وجل على الغير، أو للعلم بها. وفيه فضيلة الاستعفاف، فإنه استعف عن مال أخيه وعن زوجته رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله. قال فخرج أي عبد الرحمن إلى السوق، سمي سوقا لأن الناس تقوم طويلا فيها على سوقهم، ويعني بالسوق هذا سوق بني قينقاع في المدينة. وفيه أن أهل الشرف ينزلون الأسواق سواء من الأنبياء أو من الصالحين إذا راعوا حق الله عز وجل فيها. قال: فباع واشترى فأصاب شيئا. باع واشترى اشترى أيضا وباع والتجر، هذه كناية عن البيع والشراء والمتاجرة، لأنه أراد المرة الواحدة. قال: فأصاب شيئا من أقط وسمن، يعني هذه محل تجارته. فتزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لقيه في بعض سكك المدينة: أول ولو بشاه. جاء في رواية زائدة مرت معنا: بارك الله لك، أول ولو بشاه. وهذا هو الشاهد لترجمة المصنف رحمة الله تعالى عليه. ونذكر بعض ما ذكره الحافظ رحمه الله وغيره في هذا الحديث من فوائد، منها توكيد أمر الوليمة، وهذا تقدم في باب سابق، وفيه أنها تكون بعد الدخول، استدل بهذا الحديث على ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بها بعد أن دخل، لأنه رأى عليه أثر النكاح. ومن نازع في هذا قال: هذا الأمر على سبيل الاستدراك، استدراك لما فات، لأنه هو الوقت المستحب. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أولم بعد الدخول كما فعل مع صفية، أو قبله كما فعل مع زينب، والأمر واسع. المقصود إعلان النكاح وجمع الناس وتحري بركة دعائهم. قوله ولو بشاء قد يشير إلى أن الشاء هي أقل ما يجزي، لكن صرف هذا فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه أولم بأقل من الشاء. ومنهم من قال الشاء هي أقل ما ينبغي على الموسر، على أهل اليسار والغناء، ومن ضيق عليه فإنه يولم بما تيسر. وفيه دليل في ظاهره على وجوبها للأمر بها، وذكرنا هذا في مجلس أمس، وأن صارف هذا الأمر عن الوجوب أنه طعام كسائر الأطعمة، ولأن الفقهاء اتفقوا على عدم وجوب الشاه، والأمر مقترن بها. ومن الصوارف أيضا أنه صلى الله عليه وسلم خص عبد الرحمن في قوله أولم، ولم يقل أولم، لم يجعله خطابا عاما للأمة، فهذه كلها قرائن تدل على صرف الأمر عن الوجوب. وخطاب الواحد في خلاف بين أهل الأصول هل يستلزم العموم أو لا. وقد ذكر الشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه أنه أمر بهذا أحدا من الصحابة غير عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. لكن من يستدل بالوجوب، من يقول بالوجوب يستدل بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأمر على الوليمة، فإنه ما تزوج إلا أولم. لكن يعكر على هذا أن الفعل المجرد لا ينهض للدلالة على الوجوب وحده. وفي قوله ولو بشاه يستفاد منه أنه إذا استطاع أن يزيد فهو أولى. وقد نقل القاضي عياض رحمه الله الإجماع على أنه لا حد لأكثر الوليمة ولا لأقلها، لكن يراعى في هذا ما يقع فيه بعض الناس اليوم من الأخطاء من كثرة المباهاة بالوليمة والإسراف فيها إلى حد تمتهن فيه النعم، وربما رميت في حاويات النفايات. وشر من هذا أيضا ما يصحب ذلك من المفاخرة والكبر والتسميع، ليقال عن هذا المتزوج أو عن أهله أنه جواد، وهذا من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، خاصة مع ما يصحب الولائم اليوم من التصوير والمباهاة والتسميع، فهذا نذير شر والعياذ بالله. وهو يجمع خسيستين، خسيسة الشرك وخسيسة الإذلال للمدعوين، فإنه يصورهم وهم يدخلون ويخرجون ويأكلون ويسمع بهذا. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أول من تسعر بهم النار، وذكر منهم الجواد الذي أنفق أمواله يدعي أنها في سبيل الله، فيقول الله عز وجل كذبت وإنما ليقال فلان، وقد قيل يقال فلان ذبح كذا وكذا من الغنم ونحر كذا وكذا من الإبل، ويتحدث الناس بفعله. وهذه رسالة ليتها تصل لكل واحد من هؤلاء الذين يراؤون الناس ولا يريدون بما يفعلون الله والدار الآخرة. وأما إذا حسنت النية وقصد إطعام الفقراء واستكثر منهم، فإن شر الوليمة وليمة العرس، يدعى إليها الغني ويترك الفقير. في الحديث فضيلة لسعد من جهة أنه آثر عبد الرحمن بن عوف، وفيه فضيلة لعبد الرحمن من جهة أنه استعمل المروءة وتعفف رضي الله عنه، وفيه استحباب ذلك ولو مع وجود الحاجة، فإنه هاجر ولا يكاد يملك شيئا، وفيه استحباب المؤاخاة بين المؤمنين لكن على الحد الشرعي، يعني لا يترتب على هذه المؤاخاة توارث ولا وجوب صلة، وإنما مؤاخاة في المعروف ومواساة في المال وفي الحقوق. وفيه حسن الإيثار من الغني الفريق للفقير ولو بإحدى زوجتيه، وفيه جواز مثل هذا أن يطلق بقصد الإحسان للغير مع وجود البديل. ففي النساء فسحة، يعني في نساء المدينة وفي المهاجرات من قد يتزوجها عبد الرحمن عوف ولا لا، لكنه أراد سعد رضي الله عنه أمرين، أراد الإيثار وخشي أن يكون عبد الرحمن عوف تعلق قلبه بشيء من ماله أو من زوجته، فقال اختر. هذا غاية الكرم والإيثار، لأن بعد المؤاخاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة كثرت الخلطة، يعني صار كالأخ له، يدخل عليه ويخرج ورأى ماله ورأى زوجته، فأراد أن يصل به إلى الحد الذي ينتهي إليه من الإيثار والكرم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فيه أن رد هذا هو المستحب، لذلك عد هذا في مآثر عبد الرحمن بن عوف، لأن الغالب أن من يفعل ذلك أنه قاله تكرما منه ولا يقصد حقيقة الأمر في الغالب. وهذا يشبه ما يقوله الناس اليوم أي خدمة، هو يقول هذا لكن لو عرضت عليه خدمة ربما شقت عليه، فلا يكون المعروض عليه شحيحا ويستقصي ويثبت أن هذا غير صادق، يعني يأخذ المتيسر ولا يتعنت. فيه أن من ترك ذلك ما عرض عليه استعفافا وتركه لله وللإحسان إلى العارض أيضا، أن الله يعوضه خيرا، وهذا الذي حصل لعبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. وفيه استحباب التكسب والتعفف بذلك، كما قال بعض السلف لولا هذه يعني المداخيل والأرزاق التي يحصون عليها في البيع والشراء لتمندل بين الملوك، فإن العالم أو طالب العلم إذا جعل نفسه في موضع الحاجة فكانت يده سفلى، وقد قال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى. فالأولى بأهل الفضل من العلماء ومن طلاب العلم أن يتعففوا عن أن تكون أيديهم مع من استرخت يده للعطاء، يستعف بعمل وكد، ويصبح في مرتبة من يعطي لا من يأخذ، هذا أكمل. وفيه أنه لا نقص على من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثله كما قال الحافظ رحمه الله. وفيه كراهية قبول ما يتوقع منه الذل من هبة وغيرها. وفيه أن العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونحوها. وفيه استحباب الدعاء للمتزوج في قوله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك. وفيه سؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم، ولا سيما إذا رأى منهم ما لم يعهد، فإنه رأى على عبد الرحمن الصفرة. وفيه جواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره. وفيه جواز التزعفر للعروس، يعني التطيب بالزعفران. وفيه بحث تقدم لأنه ورد نهي النبي صلى الله عليه، فمنهم من قدم النهي ومنهم من قدم الإباحة ومنهم من فرق بين ما كان على الثوب أو كان على البدن أو أن ذلك كان يسيرا. فإن جماعة من أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعي وأتباعهما منعوا من ذلك. فيحتمل أن عبد الرحمن رضي الله عنه جاء النهي بعدما كان منه، أو أنه كان يسيرا، أو كان على ثوبه دون بدنه، لم يكن في لحيته ولا في وجهه، أو أن هذا الخلوق كما ذكر بعض العلم علق به من، لأنه قال أثر، يعني علق به من زوجته لا أنه تقصده، أو أنه ما كان عنده من الطيب الذي يمكن أن يتزين به لزوجته إلا هو فاحتاج إليه، أو كان يسيرا، أو أن النهي الذي ورد ليس على التحريم، ليس على التحريم. وقد ذكر الحافظ رحمه الله 7 أجوبة عن هذا التعارض الذي بين نهيه صلى الله عليه وسلم عن التزعفر وعن فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ذكرنا أشهرها في ما اختصرنا من الكلام. استدل بهذا الحديث على أن الأولى في النكاح أن يسمى الصداق في العقد، لأنه قال على وزن نواة كذا وكذا، ولكن النكاح يصح ولو لم يسمي، وله أحكام تترتب على عدم التسمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ما أصدقتها، ولم يقل هل أصدقت أو لم تصدق، هذا وجه الانتزاع. فكأن سوق الصداق إيش متقرر عندهم. فإذا كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدقت، ولم يقل كم هل أصدقت أو لم تصدق، وهذا انتزاع لطيف من أهل العلم رحمه الله. فيه استحباب تقليل الصداق، فوزن نواة من الذهب قليل بالنسبة لثروة عبد الرحمن بعد أن نزل في السوق وتاجر، فهو متيسر بالنسبة له، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القدر من الإصداق، وزن نواة من الذهب، مع أن هذا قد ينازع فيه، لأن يظهر والله أعلم أن نكاح عبد الرحمن كان في أول قدومه بعد أن نزل السوق، يمكن أنه لا يملك إلا هذا المقدار، ومع ذلك ساقه مهرا. من لطائف المسائل في هذا الحديث ما ذكره الحافظ رحمه الله بقوله واستدل به على جواز المواعدة لمن يريد أن يتزوج بها إذا طلقها زوجها وأوفت العدة. يعني من المعلوم أن من المحرمات أن يخطب الرجل امرأة متزوجة، يعني لا يجوز له لا التعريض ولا التصريح لأنها محصنة تحت زوج. لكن هل له وهي متزوجة أن يواعدها يقول لو طلقتي أو مات عنك زوجك فيمكن أن أتزوجك؟ فهنا وهذا الاستدلال مفرع على علم زوجة سعد أو علم زوجتيه بهذا العرض الذي كان من سعد بن الربيع لعبد الرحمن، واضح؟ هل علمتا أنه عرض على سعد ووقع في نفوسهما احتمال أن يطلق سعد إحداهما ويتزوجها عبد الرحمن، أو كان هذا الحديث بين عبد الرحمن وبين سعد فحسب؟ فإنه قال انظر أي زوجتي أعجب إليك حتى أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. ووقع تقرير ذلك، يعني ما أنكر عليه هذا الفعل، لكن يعكر عليه أنه لم ينقل أن المرأتين علمت بذلك، وسعد ما عين واحدة منهما، فليس هناك تحقق من هذه المواعدة. من قال بالاحتمال الأول قال يبعد أن يغيب هذا العلم عنهما عن المرأتين، خاصة أن هذا كان سابقا لنزول آية الحجاب، وهناك مؤاخاة ودخول وخروج من عبد الرحمن في بيت سعد رضي الله تعالى عنهم. قال ابن منير لا يستلزم المواعدة بين الرجلين وقوع المواعدة بين الأجنبي والمرأة، لأنها إذا منع وهي في العدة من خطبتها تصريحا ففي هذا يكون بطريق الأولى، لأن هذا يعني يحرم التعريض، في يحرم التصريح لها بالخطبة وهي في العدة، يحرم التصريح، وما هنا سابق حتى العدة، لا زالت تحت زوج، لأنها إذا طلقت دخلت في العدة قطعا. قال ولكنها وإن اطلعت على ذلك فهي بعد انقضاء عدتها بالخيار، والنهي إنما وقع عن المواعدة بين الأجنبي والمرأة أوليها لا مع أجنبي آخر. والصواب أن هذا لا يصح، ولا نقطع أن المرأتين علمتا بهذا العرض الذي كان من سعد، ولأن في المواعدة فيه تخبيب، لأن لو قال لها مثل هذا الكلام ربما بدأت تنازع زوجها وتختلع منه على أمل أن تتزوج الآخر. قال الحافظ وفيه جواز نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها، وهذا مشروع في الخاطب مطلقا، أما إن أراد أنه ينظر إلى الأجنبية وهو لا يجد ذلك، لكن إن وقع هذا من عبد الرحمن منين انتزع هذا؟ الله يفتح عليك، من قوله انظر إحدى الزوجتي، يعني انظر إلى هذه وانظر إلى هذه، فمن أعجبتك منهما أطلقها وتزوجها. فإما أن يكون هذا قبل نزول الحجاب، أو أنه يأخذ حكم من الخاطب، فالخاطب له أن ينظر. وفيه معنى هذا وإن كان من بعد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب رضي الله عنها أولم بشاه.
نعم هذا الحديث متفق عليه، تقدم في الباب السابق. قال فيه حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت وهو البناني عن أنس رضي الله عنه قال ما أولم، يعني في كمية الطعام، ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب. قيل لأحد أمرين، إما أنه أراد أن يستكثر الناس ليظهر إبطال ما اعتادته اعتاده أهل الجاهلية من المنع من نكاح الابن الذي كان متبنى، فزينب كانت تحت زيد رضي الله عنه وأرضاه، فأراد أن يزيد إظهار ذلك، وقيل لأن نكاح زينب كان بإنكاح الله عز وجل له إياها، كما قال عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فكان لها هذا الشأن العظيم الذي لم يشاركها فيه أحد، إلا على احتمال في عائشة في رؤيته صلى الله عليه وسلم لها في سرقة من حرير، لكن هذا نكاح زينب فيه تصريح بأن الله هو الذي تولى إنكاحها، وكانت تفاخر بين ذلك ولم تستدرك عليها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها. والشاهد له في الترجمة في قوله: أو لما بشاه، نعم، لكنها لا تتعين بإجماع. والشاه في الإطلاق تشمل الذكر والأنثى، يعني لا يلزم أنه أو لما بأنثى من الظأن، فهن في قوله صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاه شاه، لا يعني فقط إناث الظن، وإنما هم تطلق الشاه على الذكر والأنثى. والناس تختلف طبائعهم في الاستطابة، منهم من يستطيب الذكر وهم الأكثر، ومنهم من قد يستطيب الأنثى، خاصة إذا لم تكن حملت ووضعت حملا، نعم، لكنها مجزية، الأنثى من الظان مجزية إذا سلمت من العيوب في الأضحية وفي العقيقة وفي الوليمة. أما الأكمل فالأكمل ما دلت عليه السنة، خاصة في الأضحية والعقيقة، فإنه عق بكبش وضحى بكبشين أملحين كما هو معلوم في بابه، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن شعيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيث.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم مرارا، وأطرافه كانت في كتاب الصلاة عند قوله: باب الصلاة بغير رداء. قال هنا: حدثنا مسدد وهو بن مسرهد، حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد البصري عن شعيب وهو بن الحبحاب البصري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وهي بنت حيي ابن أخطب وتزوجها وجعل عتقها صداقة، وهو حجة الحنابلة في صحة ذلك، فمن فعل ذلك لو وجدت الأمة وكانت من نصيبه وأعتقها على أن يكون العتق هو الصداق صح عند الحنابلة خلافا للجمهور، لو طلقها قبل الدخول ها نصف لمن لا، لو طلقها قبل الدخول من النصف الذي تأخذ؟ يرجع عليها هو بنصف صداق مثلها، يرجع عليها هو، لأنه إذا اعتقها فقد سلمها المهر كاملا، فمهرها صداقها كان العتق، فهو الذي سيرجع عليها، فتضمن له نصف قيمتها، لا نصف المهر، يرجع عليها بنصف قيمتها، لأنها كسبت إيش؟ كسبت الحرية بهذا الصداق. في المسألة ما هي مسألة أنه يصح ولا ما يصح، يترتب على ذلك أحكام. قال: وأولم عليها بحيث، وهذا شاهد الترجمة في قوله: ولو بشاء أو بأقل أو بأكثر. والحيث تمر بلا نوى، تمر ينزع منه النوى ويخلق مع دقيق وسويق، وقد يزاد عليه شيء من السمن. وفيه أن الزوج قد يفاضل بين زوجاته في الصداق ويفاضل بينهن في الوليمة، وأنه لا ليس من شرط العدل أن يعدل بينهن في ذلك، فالعدل إنما هو في القسم وفي في القسم في المبيت وفي النفقة الواجبة التي تقوم بها حياة كل واحدة منهن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن بيان قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام.
نعم، هذا من أفراده بهذا السياق، لكنه من أطراف الحديث قبل الذي تقدم. هذا حديث أنس تكرر غير مرة. شيخه مالك بن إسماعيل بن زياد النهدي الكوفي يحدث عن زهير بن معاوية الجعفي وهو عن بيان بن بشر الأحمسي قال سمعت أنسا يقول: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة وهي زينب، قال فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام، يعني وكان هذا الطعام من وليمتها، وزاد معه هذا الطعام في وليمة زينب، بعثت أمه بطعام وأكل منه الناس، ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم الشاه التي أخبر بها في الرواية التي تقدمت، وعلى هذا فلا تعارض، يعني يمكن أن يكون الطعام قدم أكثر من مرة وجاء قوم بعد قوم إلى أن استقر الأمر على قوم تحرج منهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت آية الحجاب، حتى نزلت قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. فهذه الآية تشعر أن هناك طعام كان يهيأ غير ناظرين إناه، يعني نضجه، وهذا يعني في الغالب يكون مما يطبخ، وهي الشاه التي أولم بها عليه الصلاة والسلام، ويكون ما ذكره أنس من طعام بعث به أمه وأهدته وقد تقدم في باب الهدية للعروس يكون زيادة على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب ابنة جحش رضي الله عنها عند أنس رضي الله عنه فقال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاه.
نعم، الحديث هذا هو من أطراف المتقدم متفق عليه، والشاهد فيه في قوله ماذا: ما أولم، ما أولم، ما رأيته أولم، ما أولم، فإذا هناك إيش؟ تفاوت، هناك تفاوت اختلاف في وليمته صلى الله عليه وسلم على زوجاته. وقوله ما رأيت يعني ما علمت، ما علمت، لأنه لم يشهد كل أنكحته، فما شهد نكاح خديجة ولا نكاح سودة في مكة، وكذلك قد يكون غاب عن نكاح بعض زوجاته في المدينة، لكن هذا حد ما علم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد يحتمل أنه كان صغير، يعني لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة هو في 12 من عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهل قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفاوت أو أنه تصرف بحسب الحال؟ هذا هو الظاهر، أنه كان ينفق بحسب ما تيسر له صلوات الله وسلامه عليه، بحسب ما اتفق. ولو وجدت لو وجد الشافي كل من زواجاته لفعل، ولو وجد أكثر لفعل، لأنه كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، لكنه ما كان يحرص، يعني ما كان هذا من جزء من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه ما يعبأ بهذه الحياة الدنيا ولا بما فيها. ولكن نقطع أنه لو وجد عنده أكثر من الشاه ما حبسه، إن المتقرر في هديه وسنته أنه ما كان يحبس مالا، حتى فتح خيبر فكان يحبس نفقة أهلي سنة صلوات الله وسلامه عليه. وفيه الدليل على جواز هذا الفعل وأنه وأن العدل فيه ليس بواجب، خاصة أن الأنكحة قد لا تأتي في وقت واحد. وذكرنا السبب في تفضيل زينب رضي الله عنها والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من أولم بأقل من شاه. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير.
هذا الحديث من أفراده رحمه الله، وترجمته دليل استدلال بها ظاهر، لأنه ذكرت هنا صفية أنه أولم بمدي من شعير يعني نصف صاع، وهذا أقل من الشاة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن، وأولم بها على زينة في حديث أنس كما تقدم. فيه دليل على أن الشاة لا تتعين ولا تجب، وفيه دليل أيضا على عدم وجوب الوليمة، لأنها لو كانت واجبة لا كان لها قدر مبين ومعين. شيخه الفريابي يحدث عن الثوري، ومنصور هو ابن المعتمر، عفوا منصور ابن صفية يحدث عن أمه صفية بنت شيبة. وإذا رأيت شيبة أو الشيبي فينصرف ذهنك إلى من؟ إلى الحجبة، إلى حجبة البيت، فهي صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحجبي، الذين نزل فيهم قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأعطوا مفاتيح الكعبة، فهي ابنة شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، وعثمان هو الذي أخذ المفتاح من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. وصفية هذه اختلف في صحبتها، هل هي صحابية؟ وإذا كان صحابية هل أدركت نكاحا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فإذا لم تثبت صحبتها فالحديث هنا مرسل، وعلى هذا لا يكون على شرط البخاري رحمه الله. وإن ثبتت صحبتها فالحديث مرسل صحابي، لا ليس بمتصل، هو مرسل صحابي، لأن قصة الزواج كانت بالمدينة، وهذه صفية إنما اختلف في صحبتها لأنها صغيرة، هي صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، وهي كانت في مكة صغيرة، وزواجات النبي صلى الله عليه وسلم التي وجدت بعد خلقها كلها في المدينة، فهي تزوج وهي في مكة صغيرة، أو هي لم تولد بعد. وهي هنا تقول أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه، قد جاء في بعض الروايات أنها أم سلمة، وأم سلمة أظن زواجها النبي صلى الله عليه وسلم كان في يحتمل أنه في الرابعة، يعني بعد زوجها، يعني أظنه من شهداء أحد، فيكون الزواج بعد الثانية، في الثانية أو الثالثة والله أعلم. فهذا محل بحث في شرح هذا الحديث، بحث في سيرة صفية وهل تعد في الصحابة أو لا، ولو عدت في الصحابة فلا يمكن أن تكون أدركت هذا. وقال الحافظ: وقد ذكر المزي أيضا حديث صفية بنت شيبة قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الحجر بمحجن وأنا أنظر إليه. هذا يحتمل أنه في حجة الوداع، وهي صار هذا الحديث عند أبي داود، صار عندها إمكان النظر، وإذا وقع هذا ثبتت، إذا ثبت هذا ثبتت الصحبة. قال المزي: هذا يضعف قول من أنكر أن يكون لها رؤية، فإن إسناده حسن، يعني إسناد حديث أبي داود والله أعلم. يعني إذا ثبت هذا فالحديث لا يشكل على شرط البخاري رحمة الله تعالى عليه، وهو من أعلم الناس بهذه العلل والدقائق في الحديث رضي الله عنه، وجزاه عن الإسلام وعن المسلمين وعن السنة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. وجمعنا وإياكم به في الفردوس الأعلى مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم وعلم بهذا والدينا وأهلنا ومشايخنا وطلابنا ومن أحبنا فيك ودعانا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.